ممنون. تفضلوا تفضلوا. ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصاب رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في آخر حديث كنا نتكلم عن الخاتمة والعاقبة، حسن الخاتمة والعاقبة وسوء الخاتمة والعاقبة، وقلنا بأن الضمانة الأساسية لتحسن خاتمة الإنسان وعاقبته هي التقوى، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، وأن الحالة التي تصبح فيها التقوى ثابتة وقوية وحاضرة وطبيعية في ذات الإنسان، في سلوك الإنسان، في فعل الإنسان، هي عندما يهذب نفسه ويزكي نفسه ويطهر نفسه. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وقلنا في ذاك الحديث أنه إذا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى مكن، فممكن هذا الموضوع نحكي فيه، والليل إن شاء الله هو موضوعنا. طبعا أنا أرى أهمية هذا النوع من الموضوعات، لأنه يرتبط بمصيرنا، مصير كل واحد منا فرد فرد، وأيضا كجماعة كأمة، لأنه هذا هو المصير الحقيقي. والله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن فلاح هنا يتحدث عن فلاح في الآخرة وفي الدنيا. بطبيعة الحال لو توفرت في مجتمع ما جماعة صالحة طاهرة نقية، لا يعتدي أحدها على الآخر، لا يقتل أحدها الآخر، لا ينهب أحدها مال الآخر، لا يأكل أحدها أموال الأيتام، لا يظلمون بعضهم بعضا، لا يفتكون ببعضهم البعض، بالتأكيد هؤلاء سيكونون مفلحين وناجحين وسعداء في الدنيا أيضا وليس فقط في الآخر. بهذا السياق، بسياق بحثنا طبعا، لما نجي للمصطلحات الدينية نلاقي عندنا تعابير ومصطلحات مثل تزكية النفس، تهذيب النفس، تطهير النفس، جهاد النفس، تربية النفس، رياضة النفس. إن هاي التعابير بالنهاية إلها معانيها اللي بتتقاطع، لكن كلها بتوصل لنفس الموضوع. أنا بدي أحكي بطبيعة الحال بشقين، شق يمكن يكون له طابع تعريفي نظري ثقافي أكثر لكن له أثر عملي، وشق عملي مباشر. وبدي أحاول أن أبسط الفكرة قدر الإمكان، لأنه هذا النوع من الموضوعات اشتغلوا عليه الفلاسفة، واشتغلوا عليه علماء الأخلاق وعلماء العرفان وعلماء السير والسلوك، وهو الموضوع الأساسي لرسالات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. لكن أنا إن شاء الله سوف أعمل على تبسيطه ما أمكن، واللي يحتاج الإنسان يقرأ بأسابيع أو أشهر سأجمله لكم إن شاء الله في ساعة. لتقريب الفكرة نجي نبلش من الإنسان، أنا وأنتم. أنا إنسان مركب من جسد ومن الروح. هلا بعدين لما نقول نفس كمان هون في بحث طويل ما بدنا نفوت فيه انه شو المقصود بالنفس وشو الفرق بين النفس والروح. كل حال هذا بحث طويل، لكن بالشق اللي له علاقة بحديثنا ممكن الروح بالمطلق نقول عنها نفس، ممكن الروح بعد دخولها إلى الجسد بسموها نفس، خارج الجسد هي روح، داخل الجسد هي روح ونفس. ممكن كلمة نفس كمان تستخدم لمجموع الإنسان، ذات الإنسان، مثلا باللغة العربية بتقول جاءني بنفسه، هو ما جاءني بروحه، جاءني بروحه وجسده، يعني جاءني بذاته. هلا مشان نفوت على هذا النقاش بس قول روح نفس هون بقصود معنى واحد. طيب عنا جسد عنا روح ونفس. بدي احكي شوي عن جسد لانه كليتنا حنفهم مع بعضنا بس نحكي عن جسد، وهذا بيساعدني بتقريب الفكره اللي علاقة بالنفس. لما نجي لجسدنا واحكيهم بديهيات، يعني ما بدهم لا شواهد ولا ادله، ولذلك بعرضهم بشكل سريع. الجسد مركب من اجزاء، من اعضاء، من خلايا، وهذا معروف. حتى لما نجي للأعضاء الأساسية، دماغ، قلب، رئة، معدة، عين، أذن، يد، رجل، لسان، فم، إلخ، سلي جسد الإنسان جسد مركب من أجزاء ومن أعضاء ومن خلايا. وكل جزء أو كل خلية في هذا الإنسان لها قوة معينة، قدرة معينة، وظيفة معينة تؤديها من خلال ما منحها الله سبحانه وتعالى من قوة ومن قدرة. العين لها وظيفة عند قوة الرؤية والإبصار ولها وظيفة، الأذن عندها قوة السمع ولها وظيفة، اليد عندها قدرة العمل ولها وظيفة، الرجل لها قدرة الحركة ولها وظيفة، وهكذا. والإنسان من أجل أن يقوم بوظائفه أو أي شيء بده يقوم فيه يستعين بأجزاء جسده وأعضاء جسده. في عمل يحتاج فيه إلى عضو، عمل إلى عضوين، عمل إلى مجموعة أعضاء، وهذا أيضا معروف. ممكن الإنسان بلحظة واحدة يقوم بمجموعة أعمال، هو عم يأكل وعم يحكي وعم يتفرج على التلفزيون بلحظة واحدة، ففي مجموعة أجزاء من جسده شغال. الجسد أيضا له صفات، أنا ما بحكي أول عن جسد العبي وقت هذي كله، خلوه بالكم لأوصل لروحي. قولوا صفات، في أجسام طويلة، في أجسام قصيرة، في معتدلة القامة، في أصفر، أحمر، أبيض، أسود، أخضر، أخضر ما فيه، في ألوان مختلفة. إذن الجسد أيضا له مواصفات، في بدين، في نحيف، في شيء حسب الطبع هيك. لكن من نعم الله سبحانه وتعالى، الله لما ركب هذا الجسد كملها أنه جعل كل أعضاء الجسد وكل أجزاء الجسد وكل ما في الجسد مسيطر عليه. من وين؟ من الدماغ، الدماغ اللي بالراس فوق، الدماغ غير العقل، العقل من قوى النفس، الدماغ جزء من الجسد، لذلك يفكوه، بيعملوا فيه عمليات، له خلايا، له عروق، له شرايين، له وظائف، كل خلية إلى وظيفة مختلفة. والدماغ الإنسان من عجائب الخلق، هذا إذا بتشوفوه بالأفلام وثائقية بالتلفزيون حقيقة شيء مذهل جدا، فمن عجائب الخلق هذا. لكن الله سبحانه وتعالى جعل دماغه مسيطر على كل كيان جسد الإنسان، كل شيء بجسد الإنسان محكوم، سيطر عليه، يدار، يقاد من قبل دماغه، أوامر ونواهي وإشارات وحركة دائمة. نعم لما بتنقطع الصلة بين أي جزء وبين الدماغ، هذا الجزء شو بيصير فيه؟ بيتعطل. الإيد إذا انقطع صلتها بالدماغ بتنشل، لذلك ليش بعض الجرحى مثلا بيصير عنده شلل نصفي أو شلل كلي؟ نتيجة أنه قديش من جسمه بعد له علاقة بالدماغ عم يتلقى أوامر، وقديش من جسمه انقطع. أو إذا تشوشت نتيجة مرض معين، صدمة معينة، ضربة معينة، إذا تشوشت سيطرة الدماغ على أجزاء الجسد بصير هذا الجزء خارج السيطرة، بتصير مثل بيقولوا بتحكموا كريزات، ايده بتصير تحرك خارج السيطرة، اجروا. يمكن احيانا حتى الوعي يعني بصير يترشق حكي، تقول لهم كيف تحكي هيك؟ بقول لك انا حكيت هيك ما عندي علم. بيفقد السيطرة على لسانه وعلى ايده وعلى اجره وعلى اعماله وعلى على ما تقوم به اعضاء جسده. طيب هون كل الناس، هون ما في فرق بالاديان، مين ما كان هلا اجوا افتلوا البشرية كلها، الاطباء والعقلاء والناس العاديين كلهم يجمعون ايضا على ما يلي. هذي كلهم حكيتهم بديهيات، وهلا الححكيهم كمان بديهيات، ما بتلاقوا حدا بيختلف مع التاني فيه نتيجة اختلاف بالدين او بالمذهب او بالخط السياسي. الكل يجمع انه الجسد لازم نحافظ على سلامته على صحته، لانه سلامة الجسد صحة الجسد هي اللي بتمكننا انه نضل عايشين وبتمكننا نشتغل وبتمكننا نتمتع بطيبات الدنيا وبتمكننا نكون هوايا وبتمكننا الى اخره، وعقلنا بيكون سليم مثل ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم والى اخر الحديث. اذا ما في نقاش انه بالمنطق ما حدا بيقول لك لازم نمرض حالنا ولازم نقطع ايدينا ولازم نعمي عينينا. كل العقلاء بيقول لا، يجب ان نحافظ على سلامة وصحة وعافية أجسادنا. ليه؟ من شان بقية عمرنا نعيش مرتاحين قادرين متمكنين أقوياء إلى آخره. طيب شو اللي بحافظ على سلامة الجسد وصحته؟ كمان الأطباء والعقلاء وكل الناس بيقولوا الاعتدال. الاعتدال يعني لا إفراط ولا تفريط. بالأكل بده يكون في اعتدال، اللي بياكل حتى التخمة بده يلحق أمراض معدة وأمراض سكري وأمراض كوليسترول و إلى آخره. طيب واللي ما بياكل، يعني اللي بيكون مثلا على طول في عنده حالة جوع نتيجة فقر ومشاكل، كمان بده يلحق. هلأ الأرحى بتصيب اللي بجوعه واللي بياكله كثير. فبكل أحوال لا إفراط ولا تفريط بالأكل، لا إفراط ولا تفريط بالشرب، لا إفراط ولا تفريط في الاستجابة للحاجات الشهوات ورغباته كلها، يعني لا إفراط ولا تفريط بالحركة بالشغل، التنبلي تعمل مرض، والإجهاد في العمل بيضرب الجسد، قلة النوم خطأ وكثرة النوم خطأ. بالنهاية الجسد له حاجات طبيعية معتدلة، الاعتدال هو الذي يحافظ على السلامة والصحة. طيب هذا واحد، هذا الأصل. بعدين بيكملوا يقولوا في كم شغلة لازم واحد يعملهم. أولا هن ثلاث شغلات، لأنه هو ثلاثة أهم حاجة عيدهم بالنفس. واحد تطهير الجسد وتنظيفه بشكل دائم من الأوساخ من الجراثيم من الأدران من كل شيء من الغبرة شو بيعلق فيه. إنسان حريص على صحته بده يطهر جسمه وثيابه بشكل دائم. اثنين أن يقي نفسه ما يعارضه الأمراض الصحية. بالشتاء والله يلبس بيتدفى حتى ما يصيبه قريب، وهكذا أي شيء بيسبب له مرض بيتجنبه. هذا الثاني الوقاية. إذا واحد تطهير تنظيف، اثنين الوقاية، ولذلك بيقولوا أنه الوقاية أهم بكتير 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 من واحد يروح على العلاج. ثلاثة العلاج، أنه إذا أصيب بالمرض ينتبه لحاله ويبادر إلى معالجة المرض والاستجابة للدواء وللإجراءات الطبية اللي بيبلغ فيها طبيب. وهون طبعا بهذا العالم مثل ما نحكي عن ولاية الفقيه نحكي عن ولاية الطبيب، يعني الطبيب بس يقول مثلا واجب أو حرام أو لازم أو ممنوع أو مشاكل، يجب أن يصغى إلى هذا الجانب من تدابيره ومن إجراءاته. طيب إذا واحد بسلوكه معتدل، أكله بشربه بنومه باستجابته لحاجاته الجسدية معتدل، بنظف حاله بشكل جيد، يقي نفسه من الأمراض ويعالج المرض إذا حصل، هذا إنسان يحصل على صحة وعافية وسلامة جسد. طبعا في ناس بيذهبوا أكثر من هيك، يهتمون ليس فقط في صحة وسلامة الجسد، يهتمون بالجمال، مش هيك؟ أنه كيف بده يضل وجهه نضير، بدوش يختي بالأخ يعني أو الأخت. ولذلك أنه بده يضل جسمه هيك منسق ومرتب طبعا نحكي بصيغة الذكر، فيناش نحكي بصيغة الأنثى. فبده يضل مرتب حاله ومرتب شبوبيته. ياما في ناس من أجل هذا الجانب الجمالي في أجسادهم ينفقون أموال طائلة، يروح بيقضوا ساعات في صالونات تجميل، بيتحملوا آلام من أجل التجميل، شايف؟ وهذا صناعة شائعة. في ناس لا بيروحوا على رياضة بس بفيق الصبح بكير وبيمشي ساعتين ثلاثة وبيحرم حاله من نوع من الأطعمة وبيتبع نظام قاسي. تقول طيب ليش عم تعمل حالك هيك؟ بقول إنه بدي ضل جسمي مرتب، فيهتم بجمال الجسد. مع العلم، قبل ما نقول للنفس هلا نكتفي بالجسد بهالقد، مع العلم انه هذا الجسد هو جسد ثاني، يعني شو ما عملت مع الوقت مع العمر هذا الجسد يتعب يشيخ يهرم، واخويته عندما تنتزع منه الروح يصبح جثة هامدة وتتحول يأكلها الدود وتنتهي الى التراب، والى التراب تعودون. مع ذلك هذا الجسد العالم كله، الناس كلهم يهتمون بصحته وسلامته وعافيته، وبيحطوا له برامج، بيعملوا له أنظمة، وفي أطباء في كل الاختصاصات ونقابات أطباء ومستشفيات ومراكز صحية، وإنفاق الطبي والصحي في العالم من أضخم ميزانيات الإنفاق، ويهتمون أيضا بجمالياته، وهو جسد ثاني. خلوا ببالكم، نجي للنفس. بعتقد هيك ماشي سهل، يعني ما في شيء، لا في لا فلسفي ولا منطق ولا عرفان بالمعنى المصطلح. نجي للنفس. خلينا نقول الروح بعد إيداعها في الجسد، من نسميها نفس من نحكي عنها. هذه النفس يعني اللي هي روح، أولا هي مخلوق أو موجود مجرد بسيط، ما فيها أجزاء وأعضاء ومركب التركيب. طبعا هذا بحثه شرحه شوي بده اصطلاحات، خلوا على جنب بس بكتفي بالنقطة. اثنين، نعم هذه النفس فيها قوى، هي ما فيها اجزاء وادوات بس فيها قوى، قوى نفسية، قوى روحية. ومثلا العقل هو من قوى النفس، مش انه العقل شيء ثالث، انه والله الانسان جسد وروح وعقل، لا، العقل هو من قوى النفس. عقل، هل أنا حتجنب المصطلحات تبع العلماء فبنجي على أدبياتنا المعاصرة اللي الناس بيتداولوها، فبقول ما يلي: هي النفس فيها قوى مثل العقل، العاطفي، الرغبات، الشهوات، انفعالات، طموحات، آمال، خيالات، خداعات إلى آخره. هاي قوة موجودة بالنفس. طبعا بالمصطلحات بيقولوا عقل، غضب، قوة العاقلة، قوة العقل، قوة الغضب، قوة الشهوة، قوة الخيال، بس. وبينسبوا لكل قوة مجموعة قوى وصفات وأعمال طيب، وهذا كمان واضح. هلا كل واحد منا بيقعد بيطلع بحاله، عنده عقل بس طبعا لأنه العقل محتوى من شيء لفوق، ولا العقل مو معلوم هون، يعني الله أعلم العقل وين. العقل هو قوة نفسية، عنده عقل وعنده عاطفة، هي اللي منعبر عنها بالقلب. القلب باللغة العربية تستعمل لهذا اللي بسموه الجزء الصنوبري، تستعمل بالجانب بعد العاطفي، قوة العاطفة في النفس الإنسانية اللي هو محل الحزن والألم والفرح والأنس والشوق. الحب والبغض محله بالنفس القلب مش العقل. طيب، عن عقل، عن عاطفة، عن انفعالات، عن مشاعر، عن رغبات، عن شهوات، عن انفعالات، هذا كله معلوم. أصلا الإنسان من لما بيخلق هذه القوى النفسية بتصير تكبر معه مع الوقت، تكبر تكبر تكبر. طيب، النقطة اللي بعدها أنه هذه النفس بقواها المختلفة كيف بتعبر عن حالها؟ طب هي ما هي مش أجزاء، مش أعضاء، مش موجود مادي. طبعا وحاوت في حقيقتها عقول الفلاسفة والعرفاء، لذلك نطوي عنها كشحا. هي ليست وجودا ماديا، هي وجود مجرد، الله سبحانه وتعالى خلقها هيك إلى هاي الميزة. هاي القوى النفسية كيف بتعبر عن حالها؟ تعبر عن حالها من خلال الجسد وأعضاء الجسد. يعني مثلا إذا واحد نفسه حزينة بيبين على وجهه، على خلقته، بيبكي، بينزل دموعه، زفواته، ما له خلق على شيء، بيعبر عن حالة حزن واكتئاب. إذا واحد فرح ببين بوجهه، بسمته، بضحكته، بحركاته، بانشراحه. طيب إذا حب وبغض، صداقة وعداوة، أمن وخوف، ولا قلبه من نفسه خائفة، تلاقي جسمه لونه مغير، جسمه بيرتعش حسب مستوى الخوف كمان. بينما إذا آمن مطمئن بتلاقي قاعد مريح مترنخ يعني على الأخير. فالجسد القوى النفسية بتعبر عن حالاتها من خلال الجسد، هذا واحد. اثنين، بتحقق طلباتها من خلال الجسد، طلباتها بدها شيء، الجسد هو في خدمة قوى النفس. مثلا واحد بده يتعلم، بيتعلم بيشغل عينه بيشوف، دينته بيسمع المحاضرة الخطبة بعينه بيشوف الحقائق الخارجية، بيقرأ بالكتاب، بلسانه بيسأل، بإيده بيكتب. إذن أعضاء الجسد في خدمة عقل الإنسان ورغبته في طلب العلم والمعرفة. وهكذا لما منروح على الأمثل الثاني، مثلا هذا النفس غضباني من فعله بدأ تنتقم. كيف تنتقم؟ تنتقم بالإيد، بيروح بجيب الرشاش والعياذ بالله، بيسحبه على العالم، بيعوص على العالم، بيقتل العالم. جسد هو اللي بيمارس، روح تحقق رغبتها بالانتقام من خلال الجسد، في طلب الجاه، في طلب الشهوات، في التقرب إلى الله. كيف يتقرب لله؟ العبادة، الصلاة، الصوم، الحج، العمرة، الصدقة، قضاء حوائج المؤمنين، دفاع عن كرامات الناس. إذن جسد هو أيضا الأداة التي تستخدمها قوى النفس لتحقق طلباتها ورغباتها. طيب بعد مثل ما حكينا عن الجسد أنه له صفات، النفس له صفات، بس لما بنحكي عن صفات النفس لأنه مجاودة ما بنحكي طول وعود ولون، منقول كريم بخيل، يعني الصفات بتصير كرم بخل، شجاع جبان، حليم عجول، أمين خاين، يعني أمانة وخيانة، كرم وبخل، شجاعة وجبن، وهكذا. واحد منقول هذا عشرته جيدة، هذا منقول عشرته سيئة، هذا أخلاقه حسنة، هذا أخلاقه سيئة، هذا صادق، هذا كاذب أو كذاب، هذا صادق كذاب، صدوق كذوب، وهكذا. إذن هاي الصفات الأخلاقية سواء كانت فاضلة جيدة حسنة أو سيئة ورذيلة هي صفات للنفس الإنسانية مو للجسد. الجسد ما فيك تقول، تجي للجسد تقول أنه هذا صدوق كذوب. بالحقيقة حتى لو صح أن تقول عن لسانه أنه صدوق أو كذوب، لكن هذا مجاز، راجع على مين؟ للنفس. فالأخلاق هي مما يتصف به النفس الإنسانية. ولذلك لما نجي منقول هذا دليل على أنه نفسه كبيرة نفسه صغيرة، وما عم نحكي عن الحجم، عم نحكي عن معنى. طيب لما نجي هون لهذه النفس القوى النفسية، كما انتهينا إلى الجسد، بالجسد الله سبحانه وتعالى حللنا إياها تكوينيا، يعني ما حدا يعذب حاله، الله يركب الأمور بطريقة جعل الدماغ مسيطرا على الأجزاء وقوى الجسد. دماغ أنت مش محتاج تعمل جهد أن والله عيني خرجت عن سيطرة الدماغ بدي شوف شو بدي أعمل لها، إلا إذا صار عارض طبي بيجي الأطباء بيواجهوها تحت سيطرة الدماغ، بس بشكل طبيعي لا، أجزاء الجسد لا تملك الخيار أن تبقى أو تخرج عن سيطرة الدماغ، هي مقهورة مكونة على أن تكون السنن لها طبيعية أن تكون تحت سيطرة الدماغ. أما القوى النفسية مش هيك، هون امتحان الإلهي، هون لذلك موضع الامتحان هو النفس، نفس الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فألهمها فجورها وتقواها، هون النفس هي موضع الامتحان وهي موضع الاختبار وهي موضع السؤال وهي التي تثاب وهي التي تعاقب وهي التي تحاسب. طيب هذا النفس تقدر تكون أنا أو أنت أو هي أو أي واحد بيقدر يكون سبب لسعادته، سعادة عائلته، زوجته، أولاده، مجتمعه وبيئته، إذا كان إنسان صالح ومنشأ للبركات والخيرات والصالحات والأمن والسلم والاستقرار والعافية، وبيقدر يكون ينكد عيشته، عيشة زوجته، أولاده، وعائلته، وجيرانه، أهله، وبلده، ويكون منشأ للفساد والظلم والقتل والاعتداء والفتنة وإلخ. مشاك؟ هالنفس هي المنشأ. واللي عم بصير من مصائب ومن فساد ومن ظلم بالأرض سببه المباشر هو هذا الإنسان، إرادة الإنسان، خيارات الإنسان، فعل الإنسان. فلذلك موضوع الاهتمام هو النفس. طيب هون الامتحان وين؟ إنه هاي القوى النفسية مين بيسيطر على مين؟ الدماغ هونيك مسيطر، وهون مين بيسيطر؟ العاطفة. إذا واحد عاطفته مسيطرة عليه سلوكه وأدائه وحياته بتكون مختلفة تماما عن إنسان عقله مسيطر عليه، عن إنسان غضبه مثلا في جزء من عاطفه عواطفه مسيطر عليه. مين مسيطر عليه؟ عواطفه، مشاعره، رغباته، شهواته، طموحاته، مين اللي مسيطر عليه؟ عقله. الله سبحانه وتعالى شو بده منا؟ يعني هون حنوصل للمنطقة إن شاء الله الجنب العملي. الله شو بده منا؟ الله بده منا مثل ما حطمنا الدماغ مسيطر على الجسد، بده العقل سيطر على قوى النفس. لأن العقل بفتش على الصلاح، بفتش على المصالح الحقيقية عقل الإنسان. اللي يطيع الشيطان هذا ما عنده عقل، هو يطيعه بشيء آخر من قوى النفسية، بغضبه، بشهوته، برغباته، بخيالاته، بأوهامه، مو بعقله. لذلك الله بده العقل يسيطر، عقله، أحكام العقل ومدركات العقل وقوانين العقل هي تسيطر على الإنسان. طيب هون بيجي الامتحان، أنت بتخلي عقلك يسيطر ولا عاطفتك ولا شهوتك ولا غضبك؟ إنسان لما بيسيطر عقله على قواه يبحث عن صلاحه وصلاح من حوله. عقله بيقول له ما تعصي الله، عقله بيقول له طيع الله، عقله بيقول له اعمل للباقي وليس للفاني، عقله بيقول له يا رجل انت ميت انتبه لما بعد الموت، عقله بيقول له الصدق مليح والكذب ابيح، عقله بيقول له الامانة حسن والخيانة قبيح، عقله بيقول له لازم تدافع عن كرامتك وعن عرضك وعن شرفك. شايف كده العقل؟ هلا بعدين بيجي دور الشريعة، بس بالاصل حتى لما في شريعة اذا واحد ما عنده عقل أو عقله مش هو اللي مسيطر على نفسه وبالتالي على جسده، ما بيصير سلوكه وممارسته وحياته كلها شيء آخر تماما. فإذا الله سبحانه وتعالى كمان المنطق كمان العقلاء كل هذا يقول العقل اللي مسيطر علينا، مو شهواتنا وغضبنا وإرهاباتنا وطموحاتنا وأمالنا. ياما في ناس حكام قادة والله لأنه سيطر عليهم غضبهم زجوا بلادهم وشعوبهم في حروب دامية، ياما في ناس من شان شهوات أحدثوا كوارث للبشرية، بس لو شغل عقله، لو كان عقله المسيطر كان جنب البشرية كل هذه المصائب وكل هذه الكوارث. إذا الموضوع الرئيسي هو أن العقل هو اللي يسيطر.